الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، نحن في زمن عظمت فيه الفتن وتيسرت فيه طرائق المعصية، فالعاقل يجب أن يتدبر أمره جيدا وأن يعرف موطئ قدمه، فإن الأمر ليس بالهين وليس بالسهل. ومن النوازل التي عظم خطرها واشتد أثرها وهو من الاختراعات العظيمة، إن استغلها الإنسان في خير عادت عليه بخير عظيم، وإن استغلها في شر عادت عليه ببوار الدنيا وخراب الآخرة. من هذه الاختراعات العظيمة وسائل الاتصال، فوسائل الاتصال هي في الحقيقة في هذا الزمان من أعظم المؤثرات في حياة الفرد والمجتمع، ولا يخفى ذلك على ذي عينين، فإن أثر وسائل الاتصال ظاهرة واضحة على الكبير والصغير وعلى الذكر والأنثى وعلى كل أفراد المجتمع. فيجب على العاقل أن يقف وقفة صادقة في التعامل مع هذه الوسائل التي لم تكن موجودة بهذا الزخم وبهذا الانتشار قبل هذا الزمان. نعم الله، كان الناس في راحة عظيمة، فها هو الشر يظهر ويطل على الناس بقرنيه في بيوتهم، في غرفهم، بل في ثيابهم، في جيوبهم، شرور لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. سلم منها الأولون، وكانت في هذا الزمان، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك، فأخبر عليه الصلاة والسلام إلى أن هذه الوسائل من علامات اقتراب الساعة، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الزمان، أو قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويظهر الكذب وتتقارب الأسواق ويتقارب الزمان. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأسواق ستتقارب وأن الزمان سيتقارب. وقد ذهب بعض كبار علماء هذا العصر إلى أن المراد بهذا التقارب في الأسواق وفي الزمان إنما هو وسائل الاتصال، وهذا أمر لا يخفى على من له عناية بالبيع والشراء، فإنه يصل إلى أسواق آخر الدنيا بكبسة زر من خلال هذه الوسائل. ويتقارب الزمان، أي يتقارب أهل الزمان، فالقريب فالبعيد مع وسائل الاتصال قريب، تصل أبعد الناس في الأرض في لحظات وفي ثوان. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطورة هذه القضية. ومن أظهر ما يظهر من إشارات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوسائل قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يظهر الزنا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور وبروز الزنا، والزنا موجود من قدم التاريخ، إلا أنه في هذا الزمان قد ظهر ظهورا عظيما. ومن أعظم وسائل ظهور هذه الفاحشة وسائل الاتصال، فإن الناظر والمتأمل في مواقع الإنترنت وغير ذلك من هذه الوسائل يرى مئات الألوف من المواقع الإباحية التي تدعو إلى الزنا وتتاجر بالفروج، تتاجر بالفروج وتدعو إلى الزنا، حتى من تأمل فيها يظهر له مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الزنا. فالله الله عباد الله، من أن نقف وقفة صادقة مع هذه الوسائل، فكم والله هدمت من بيوت، وكم والله قطعت من أواصب، وكم والله فرقت بين الولد ووالده، وبين المرأة ووالدها وزوجها. هذه هي وسائل الاتصال. فأقف وقفات تحذيرية مع هذه الوسائل علها أن تنفعنا جميعا. فأول وقفة أقف معها مع وسائل الاتصال من الإنترنت أو تويتر أو الهواتف الذكية أو أي وسيلة من وسائل الاتصال قد تودي بالإنسان من خلال تعامله معها، فأقول في أول وقفة: عباد الله، احذروا من الظلم من خلال هذه الوسائل، فإن كثيرا من الناس تعدى على الحرمات وتكلم على الخلق ونشر كلامه بين الناس ظلما وعدوانا على كثير من الناس. وربنا سبحانه وتعالى يحذر من هذا المسلك الوخيم، فيقول عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كم من الناس من نشر شائعة أو تكلم على فلان من الناس أو ساعد غيره في نشر كلام عن الصلحاء أو عن البراء أو عن من أو من لي أو على من ليس له أو عليه تهمة، فوقع في هذا الإثم العظيم وولج في هذا الباب الخطير. كم من الناس من يتكلم على الخلق ويؤذيهم بالكذب والبهتان والفجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والبهتان، إياكم والبهتان. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن البهتان هو أن تتكلم على أخيك بشيء ليس فيه. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم عاقبة أهل البهتان، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مكانهم في النار والعياذ بالله في مكان تأتيهم عصارة أهل النار بعد عذابهم، هذا مكان أهل البهتان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك عن بعض أنواع عذاب القبر، فرأى صلى الله عليه وسلم رأى بعينيه رجلا في قبره، أتاه جبريل وميكائيل فذهبا به إلى بعض المعذبين في قبورهم، فرأى رجلا مستلق على قفاه وآخر عند رأسه بيده كلوب من حديد سكين منحنية، فيأتي إلى شدقه فيشرشر شدقه حتى يصل إلى قفاه، والحديث في البخاري. ثم يأتي إلى أنفه فيشرشر أنفه حتى يصل إلى قفاه، ثم يأتي إلى عينه فيشرشر عينه حتى يصل إلى قفاه، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر يفعل به كما فعل في الجانب الأول، فإذا انتهى من هذا الجانب عاد الجانب الأول سليما، فيفعل به كذلك حتى تقوم الساعة، نسأل الله السلامة والعافية. من يصبر على مثل هذا العذاب؟ فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المعذب ومن يكون، قال جبريل وميكائيل هو الكذاب، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. وكم من متصل أو من مشارك في وسائل الاتصال نقل كذبات فوصلت وبلغت الآفاق، فاتقوا الله عباد الله. ثم بعضهم تراه عالما بهذه الوسائل خبيرا وصل إلى مراحل القرصنة، فهو قرصان يفرح بهذا المسمى، فتراه سعيدا فرحا جزلا بطرا بعلمه وعمله، ولا يدري أنه والعياذ بالله يتقلب في سخط الله وفي غضبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تتبعوا عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف داره، وهذا والله واقع ما له من دافع. كم من متجرئ على عورات الناس يكشف سترهم ويدخل في خواص أمرهم فيظهر صورهم وينشرها للناس، نزل به ما فعل بالناس من الظلم وأنكى. فالحذر الحذر عباد الله. الوقفة الثانية مع وسائل الاتصال، عبد الله احذر غاية الحذر من تتبع خطوات الشيطان، احذر غاية الحذر من تتبع خطوات الشيطان بالدخول إلى المواقع الإباحية والنظر إلى الصور الجنسية، فهذا والله بلاء ليس بعده بلاء وشر ليس بعده شر، تهاون به كثير من الناس للأسف الشديد، تهاون كثير من الناس بالنظر إلى المحرمات. وربنا سبحانه وتعالى يحذر فيقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. نعم، تبدأ عبد الله بخطوة ثم تصل إلى الفحشاء والمنكر، فكم ممن تهاون بالنظرات فأورثته الحسرات، ثم أورثته الأمراض المهلكات، ثم بعد ذلك تقلب في سخط الله حتى وصل في ختام أمره إلى نار رب الأرض والسماوات. نعم، بنظرة واحدة قد يهلك الإنسان لأنه يفسد بعدها فسادا لا يرجى صلاحه. لذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وتأملوا في كلامه، يقول: فإن النظرة تولد خطرة، والخطرة مثل الشرارة تقدح في الدماغ، فإن انصرف الإنسان ذهبت عنه. فإن النظرة يقول تولد خطرة، والخطرة تولد فكرة، والفكرة تولد شهوة، والشهوة تولد إرادة، والإرادة تولد عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد. وهذا والله يجده الإنسان من نفسه، فإنه إذا نظر ابتداء كان الأمر هينا، فإذا واصل النظر وأصر عليه تدرج في دركات مظلمة، فيصل إلى الفكرة ثم الشهوة ثم يريد أن يفعل ثم يعزم على الفعل فيقع ولا بد. وصدق رحمة الله عليه عندما قال: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. لذلك لما أمرنا ربنا بحفظ الفروج، ابتدأ قبل ذلك بحفظ الأبصار، فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فابتدأ بالصغير قبل الكبير، لأن هذا الصغير هو السبيل إلى هذا الأمر الكبير. فالنظرة عباد الله ليست بالهينة، فاحذر عبد الله، احذر من تتبع خطوات الشيطان، فإن ذلك والله يعود عليك بالألم والحسرة والبلاء والشر. نعم، من غض بصره فسوف يجد ألما، وهذا مكتوب له أجره عند الله سبحانه، ولكن هذا الألم والله الذي لا إله غيره أهون من ألم الوقوع في المعصية، أهون من ألم الوقوع في المعصية. فإن الإنسان متى وقع في المعصية وكان ذا قلب حي تألم ألما عظيما، بل بعضهم والله يبكي على حاله يريد أن يتخلص من معصيته لأنه تهاون بالخطوة الأولى. ثم القسم الثاني من حال الناس، وهو والله شر القسمين، من نظر إلى الصور المحرمة وما اكتفى بذلك، بل ذهب ينشرها بين الخلق. فلو أنه وقع في نفسه وستر على نفسه لكان الأمر هينا، لكن المصيبة كل المصيبة أنه يسعى بعد ذلك إلى محاربة الله سبحانه وتعالى بنشر هذه الصور وإرسالها إلى أصدقائه أو إرسالها إلى الناس أو يعمل لها مواقع يدعو الناس إليها. وربنا سبحانه وتعالى يقول عن مثل هذا الصنف من الناس: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، الله يعلم كيف يقاسي أمثال هؤلاء في حياتهم، ثم يجدون الجزاء الأوفى عند الله سبحانه وتعالى جزاء على ظلمهم. فاحذروا عباد الله، احذروا وحذروا من مثل هذه المسالك ومن مثل هذه المداخل. ثم الوقفة التحذيرية الثالثة مع وسائل الاتصال. إياك عبد الله أن تكون بوقا لأعداء دينك وأعداء وطنك بنشر الإشاعات عن بلادك أو عن ولاة أمرك من غير معرفة ولا تثبت. ووالله الذي لا إله غيره لو كان الكلام حقا وصدقا لما جاز نشره، فكيف به وكثير منه مصدره من الكذبة أو من الفجرة أو من المبتدعة الضالين من المجوس ومن غيرهم. ثم ترى بعض أبناء الوطن يسعى في نشر هذا الكلام وينشره على أوسع نطاق، أين عقولهم؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم من الناس من يسعى في نشر الإشاعات المغرضة والإشاعات الكاذبة عن بلده وعن وطنه وعن ولاة أمره، يظن أنه يفعل خيرا وهو في الحقيقة يفعل أعظم الظلم والعياذ بالله. فليس هذا بمسلك رشيد، وليس هذا بطريق سديد، وإنما طريقنا وديننا يدعون إلى النصيحة والتذكير. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الوقفة الرابعة مع وسائل الاتصال. كثير من الناس يريد الخير من خلال هذه الوسائل، فينشر كلاما منسوبا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد من وراء ذلك الأجر والمثوبة، يريد من ذلك تذكير الناس بطاعة أو عبادة أو هدي أو سيرة أو غير ذلك. ولكنه للأسف الشديد لا يتأكد من صحة نسبة هذا الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا والله هو الخطر، هذا والله هو الخطر. عبد الله، أليس من نسب إليك قولا لم تقل فإنه قد ظلمك ظلما عظيما؟ إذا قيل أن فلانا قال كذا وكذا، هل ترضى أن ينقل كلام عنك ولم تتفوه به ولم تتكلم به؟ فكيف إذا كان هذا الكلام منسوب إلى رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم؟ فكم من كلام ينشره كثير من الناس يصلنا عبر وسائل الاتصال من أحاديث، وكل ذلك من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، قد يكذب، بل قد كذب كثير من الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم، إما بنية خبيثة أو بنية صادقة، وكل الكذب عليه لا يجوز، حتى لو كان بنية صادقة، حتى لو أراد الإصلاح، فإنه لا يجوز أن تنسب كلاما إليه صلى الله عليه وسلم ولم يقل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على سائر الناس، فإن الكذب عليه إنما هو نسبة وحي السماء إليه صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يتكلم إلا بوحي، وهو لم يتكلم بهذا الكلام الذي تنسبه إليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا والله تحذير عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتجرأ متجرئ ولا يتكلم متكلم ولا يرسل مرسل كلاما منسوبا إليه صلى الله عليه وسلم ولم يتأكد من صحته. لذلك نوصيكم بوصية سهلة هينة: تعرف على طالب علم يعتني بمثل هذا الكلام ويعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف أماكن وجودها وصحتها من ضعفها، فقبل أن ترسل أي رسالة فيها حديث وأنت لا تعرف هذا الحديث ولا تعرف صحته، أرسل هذه الرسالة لهذا العالم أو لطالب العلم هذا، اسأله عن مدى صحة هذا الكلام، وهل هو صحيح النسبة إلى رسول الله أم هو ضعيف أو مكذوب عليه. فإذا قال لك وهو ثقة عندك: نعم، كلام منسوب صحيح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فبادر بعد ذلك بنشره وبإيصاله للخلق. وأما أن يأتيك كلام يبتدأ فيه بقولهم قال صلى الله عليه وسلم فتبادر بعد ذلك مسرعا إلى نشره، فهذا والله من الخطورة بمكان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الوصية والوقفة الخامسة في هذا الباب العظيم، إخواني الله الله بالأبناء والأولاد، الله 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 بأولادكم وبالحرص عليهم في مثل هذا العالم، في مثل هذا العالم. فكم من أب قد رمى ولده في خضم هذه الوسائل وفي هذا البحر المظلم من الأمواج العظيمة، رمى ولده ولم يعتني به، وهو والله مسؤول عنه يوم القيامة، مسؤول عنه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فليس من الإحسان وليس من التربية أن يفتح الأمر للأولاد على مصراعيه، ينظرون متى شاءوا وينظرون إلى ما شاءوا، بل يجب على العاقل أن يحرص على ولده فيضبطهم بضوابط شرعية وبحدود مرعية لا يتعدونها. ومن أعظم هذه الضوابط ومن أعظم هذه الأمور التي يجب أن يوصى بها الأبناء ثم يوصى بها الآباء ثم يوصى بها الآباء أبناءهم، أولا أن يكون الأب إن كان صالحا ولم يكن غائصا في هذا البحر، فإن صاحب البيت إذا كان ضاربا بالدف فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. أما إن كان الرجل صالحا يخشى الله فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في ولده. ومن أعظم الوصايا ومن أعظم الضوابط التي يجب أن لا ينساها في هذا الباب، في باب وسائل الاتصال، أن يكون مذكرا تذكرة دائمة لأبنائه بمراقبة الله سبحانه وتعالى، بمراقبة خالقهم ورازقهم وموجدهم من العدم، ببيان عظمة الله سبحانه وتعالى ووجوب الحياء منه، ببيان وبتعرفتهم بأن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. هكذا يذكر الوالد ولده بين الفينة والأخرى، يذكرهم بكلام الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبكلام السلف وبكل ما استطاع من كلام يوصل لهم تخويفا وتحذيرا من الجرأة على حدود الله سبحانه وتعالى. فمتى كان الأب كذلك سلم الأولاد بإذن الله سبحانه وتعالى. وصدق الله سبحانه إذ يقول في قصة لقمان الذي خلد الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه لما أوصى به من وصايا عظيمة لابنه، وسمى ربنا سبحانه وتعالى هذا الرجل بالحكيم، لأن هذا الكلام هو كلام الحكمة في الحقيقة. فيقول لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هكذا يجب أن يكون الأب مع ولده، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عباس رديفه وكان غلاما صغيرا، فقال عليه الصلاة والسلام لابن عمه: يا غلام يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، إلى متى؟ وكثير منا يظن في أولاده أنهم صغار، لا، نقول الصغار قد كبروا، وإن كانوا صغارا في هذا الزمان فوالله الذي لا إله غيره فإن كثيرا من صغار هذا الزمان يعرفون أكثر مما يعرفه كبارهم. يقول صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذه أعظم وصية يوصي بها الوالد ولده. من الضوابط العظيمة في هذا الباب كذلك أن يعرف الوالد من يكلم أولاده من خلال هذه الوسائل، ولو بسؤالهم أو ولو بالبحث بعدهم، فليس ذلك من التجسس في شيء، وإنما هذا والله من الرحمة. فإن كثيرا من الآباء لما أهملوا أبناءهم غرق الأبناء في وحل لم يقدروا على الخروج منه، فيسألهم مع من تتواصلون، من أصحابكم، ما هي المواقع التي تدخلون عليها، فإذا عرفها سأل عنها ونظر إليها، فإن كانت مناسبة استمر أبناؤه فيها وإلا قطعها عنهم. هكذا يفعل الحريص مع أبنائه، هكذا يفعل المشفق مع ولده. نعم، من تأمل في أبناء هذا الزمان وفي إهمال كثير من الآباء لهم يرى عجبا عجابا لما أهمل الآباء وأبنائهم، دخلوا في مواقع ودخلوا في أفكار، حتى وصل بعض أبناء المسلمين إلى عبادة الشيطان. نعم، عبادة الشيطان من أكثر أسباب دخولهم في هذه العبادة العجيبة، أن يعبدوا عدوهم اللدود هي وسائل الاتصال هذه. وهناك جماعات الإيمو، وما أدراكم ما هذه الجماعات التي لها أشكال ولها عقائد ولها أحوال وصور أخذوها من شياطين الإنس والجن من أبناء المسلمين، في شعورهم، في ملبسهم، في حركاتهم، في كلامهم، في ظل غفلة عظيمة من الآباء والأمهات. فلا بد من السؤال، ولا بد من معرفة مع من يتكلمون، وما هي المواقع التي يدخلونها. كذلك من الوصايا العظيمة في هذا الباب أن تكون هذه الوسائل كالإنترنت أو غير ذلك في المنزل، في أماكن يراها الجميع، فلا تكون في داخل الغرف، وإنما في الصلاة، في الأماكن العامة، في المنزل، حتى لا يتجرأ الأبناء، فإن الشيطان لا ينفك عن إغواء بني آدم ولو كان من كان. فإذا كان الأمر في مكان عام هان الأمر بإذن الله تعالى. ثم الوصية والتوجيه الرابع أن يحرص الوالد على ولده في صغره بالذات، فلا يتهاون. لو كبر الولد هان الأمر، لكن الولد وهو صغير يجب على الوالد أن يحرص عليه غاية الحرص، ويحفظه غاية الحفظ، فلا يعرضه لمثل هذه الوسائل. فترى الصغير ممن بلغ العاشرة أو دون العاشرة يحمل في يده هاتفا ذكيا، يكون سببا في اغتيال براءته. نعم، يكون سببا في اغتيال براءته بتوقيع والده. نسأل الله السلامة والعافية. فلا تشرك يا أيها الأب، لا تشرك الغرب والشرق في تربية ولدك، خاصة وهو في نعومة أظافره. نمي فيه جانب الدين والخلق والمراقبة، ثم بعد ذلك دع حبله على غاربه، كما روي ذلك عن أمير المؤمنين عمر عندما قال: لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. هكذا هي التربية. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه واجزه عنا خير الجزاء. اللهم وأبعد عن هذا البلد أعين الحاسدين وكيد الكائدين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، اللهم أشغله في نفسك واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فرج عن أهل سوريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأرنا في عدوهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم قد عظم البلاء وكثر الكرب واشتدت اللأواء. اللهم وانزل عليهم فرجك يا كريم. اللهم وانزل عليهم فرجك يا كريم. اللهم وأرنا في عدوهم. اللهم وارنا في هؤلاء الضالين المبتدعين. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم واشف صدورنا منهم. اللهم واشف صدورنا منهم. اللهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم وانزل عليهم بأسك العظيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم أنجي المستضعفين في بلاد الشام. اللهم وأنجي المستضعفين في بلاد الشام. اللهم وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم وأرنا في عدوهم عجائب قدرتك. اللهم واجعلهم للحياة لا يمتون وللموت لا يتصلون. اللهم وأنزل فيهم أعظم ما أنزلت بفرعون والظالمين يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم واغفر لنا تقصيرنا معهم. اللهم وسامحنا على تقصيرنا معهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام. اللهم وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.